بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فلا شك بأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا ولذلك خلق الله جل وعلا فيه آدم وأدخله الجنة في يوم الجمعة وأخرجه منها وفيها تقوم الساعة ولذلك يوم الجمعة يوم عظيم عند الله جل وعلا قد استودع وأنا لا أريد أن أتحدث في هذا اليوم عن أحكام يوم الجمعة بقدر ما أتحدث عن بعض المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في هذا اليوم العظيم من ذلك وللأسف الشديد التأخر عن صلاة الجمعة وتفويتها فتجد بعض الناس لا يحضر إلا عند صلاة الجمعة ويترك الخطبة وبعضهم لا يحضر إلا بعد أن تفوته الركعة الأولى ومن الناس والعياذ بالله من تفوته الخطبة والصلاة والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة ترك صلاة الجمعة بقوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليضربن الله على قلوبهم أو كما ورد أو ليختمن الله على قلوبهم وجاء في الحديث الآخر من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه فلاحظ الختم هناك والطبع هنا في إشارة إلى خطورة ترك صلاة الجمعة وتجد بعض الناس وللأسف يعني ديدنه يوم الجمعة الخروج إلى البحر أو إلى البر أو السفر متعمدا من غير ضرورة ولا حاجة ولا شك بأن هذا تفريط وتساهل ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إلى رشده الأمر الثاني تفويت صلاة فجر يوم الجمعة وذلك بسبب السهر في الغالب فإن فجر يوم الجمعة فإن صلاة فجر يوم الجمعة من أفضل الصلوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلوات صلاة فجر يوم الجمعة جماعة وللأسف الشديد الآن تجد كثير من مساجدنا يوم الجمعة لا تجد إلا النزر اليسير والعدد القليل وأما الناس فهم في سبات عميق وسبب ذلك استغلال الإجازة الأسبوعية بالسهر المتأخر وتفويت صلاة فجر يوم الجمعة ولا شك بأن هذا خطأ فادح خطير يخشى على الإنسان أن يختم له بسوء نعوذ بالله من ذلك الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التساهل في مسألة الاغتسال كثير من الناس يتوضأ ويذهب إلى صلاة الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول من أتى الجمعة فليغتسل والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء لكن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الغسل يوم الجمعة لأن من الناس من يذكر بأنه يتساهل في هذا الأمر يتوضأ ويذهب خاصة هؤلاء المتأخرين الذين يسرعون في الذهاب بعدما يخطب الخطيب على المنبر الأمر الآخر من المخالفات التي حقيقة هي مشاهدة عدم الاهتمام بالسنن يوم الجمعة من ذلك مثلا تجد بعض الناس إذا جاء يوم الجمعة في المسجد يجلس في الصفوف الأخيرة ليستند إلى الجدار ويفوت على نفسه فضلا عظيما النبي عليه الصلاة والسلام قال من جملة ما قاله في الحث على احتبال العبادات يوم الجمعة قال وليدن من الإمام وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا فهذا التساهل لا شك بأنه تفويت للأجر يأتي الإنسان مبكرا ثم بعد ذلك يجلس في آخر المسجد يسن الظهر هذا أيضا من المخالفات الأمر الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أن الملائكة تقف بأبواب المساجد يكتبون الأول في الأول يعني من يأتي فإذا صعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر إذن هناك أناس حرموا من أن تذكر أسماءهم في صحف الملائكة يوم الجمعة. من هم هؤلاء الذين يتأخرون عن صلاة الجمعة أو يحضرون بعدما يقوم الخطيب على المنبر؟ ألا فليتق الله أناس فرطوا كثيرا وتساهلوا طويلا. الأمر الآخر من الملاحظات ما عليه بعض الناس من اصطحاب الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز، ومما يسبب ذلك من شوشرة وتشويش وإرباك لكثير من المصلين، أو قد يكون لوالديهم مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح يعني اسكت فقد لغى. والولد هذا، وأنا رأيت هذا بنفسي، أن بعض الأولاد يكثر من سؤال والده أثناء الخطبة: لماذا كذا وما هذا وما كذا. إذا تكلم الأب أو الأخ مثلا الذي يصطحب هذا الطفل، فإنه قد لغى، واللغو مذموم يوم الجمعة ومذموم في كل حين. أيضا تجد هذا الطفل لا يتحكم بنفسه لأنه دون سن التمييز، فيوجد من الأطفال من يوسخ المسجد أو يدنس المسجد بأي نوع من أنواع التدنيس والنجاسة. هذا أمر قبيح، ولذلك العلماء يقولون: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. أما إذا كان عمره 7 سنوات فطيب اصطحابه واستهدافه بالتوجيه والتعليم وبيان قدسية المسجد، وعلى أن يحترم المسجد ويقر المسجد، يستهدف من والده ويخبر بأن الإمام إذا وقف على المنبر لا يتكلم. من المخالفات أيضا عدم الاهتمام باللباس والمظهر وأيضا الطيب. مثلا كثير من الناس يأتي بألبسة حقيقة مزعجة، يعني بعض الناس الآن يأتي لابس سروال برمودة جاي للمسجد، يعني هذا مسجد ولا ملعب كرة قدم مثلا؟ أو شخص جاي بفانيلة عليها صور معازف أو صور أشخاص، يعني شيء حقيقة مؤلم جدا أنك تشاهد هذه المناظر المؤلمة. أو قد يأتي بلباس ليس فيه صور وليس فيه معازف مثلا، ولكن يأتي بلباس لكنه لا يليق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ ثوبا لجمعته، ثوبا ليوم جمعته، وكان إذا وقف على المنبر يلبس العمامة الدسماء والعباءة والحلة التي يرتضيها عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الإنسان يلبس اللباس الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، قال: وكفنوا فيه موتاكم، كان أحب شيء عليه البياض. كذلك الطيب، يعني بعض الناس يأتي ولا يتطيب أو فيه روائح كريهة مؤذية، فالإنسان يكون على أحسن حال. أمر آخر ما يفعله بعض الناس خاصة مع انتشار أكواب الماء هذه التي توزع في المساجد وقفا، فهذه الأكواب تجد بعض الرجال أو الأولاد أيضا يستعملها طبعا يشرب منها، لكن بعضهم يضعها أمامه ثم يبدأ يلعب بها، فتصدر أصوات عجيبة يسمعها الخطيب على المنبر وتؤذي الناس الذين هم جلوس، تؤذيهم مثل هذه الأصوات. وهذا لا شك بأنه غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس الحصى فقد لغى. أنت لما تضع أصبعك على السجادة وتخطط أنت لغوت، كيف بمن يحمل الكوب الماء هذا والبلاستيكي ويضغطه بيده ليصدر أصواتا؟ لا شك بأن هذه مخالفة وخطر على صلاة الإنسان. أمر آخر ما يتعلق بقضية يعني مسألة الجلوس مباشرة من دون صلاة ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد يقال له سليك الغطفاني وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فجلس الرجل فقال، قطع النبي صلى الله عليه وسلم: قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فأوجز فيهما، مقصود الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين حتى ولو كان الخطيب على المنبر ويوجز فيهما. طيب كيف الإيجاز؟ إيجاز يقتصر على الفاتحة وتسبيحة واحدة مثلا في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود. عندنا جملة حقيقة من المخالفات، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم أذكر ببعضه، لكن أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.